هذه أسئلة كثيرة نجيب على ما يتيسر منها. سائل يقول: هل هناك فرق بين الصلاة في الروضة وسائر الأماكن في هذا المسجد النبوي صلى الله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الروضة الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما بين منبري بيتي ومنبري الروضة من رياض الجنة. إذا استطاع الإنسان أن يصلي فيها فهو طيب، وإن لم يستطع ففي أي مكان يصلي الصلاة بألف صلاة إن شاء الله. يعني ليس شرطا أن الألف ما يحصله إلا في الروضة، لكن إن استطعت أن تصلي فيها فهذا طيب، وإن لم تستطع فلا شيء في ذلك. يقول السائل: ما حكم الحج عن الميت الذي لم يجب عليه الحج في حال حياته، وإذا حج عنه أجنبي هل يصح؟ والجواب أن هذا إشداء معروف لهذا الحاج، لهذا المحجوج عنه. فأفرض أن والدك ما توفر له المال في حال حياته ثم توفي ولم يحج، فهو ما واجب عليه، لكنك أنت لو حججت عن والدك هذه الحجة هذا أمر طيب، فهذا لا يضر. وكذلك الأجنبي حج عن الغير ما في إشكال، والرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل كما مر لنا في الحديث. سائل يسأل يقول: ما من أتى إلى الحرم النبوي في المدينة وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولم يزر بقية المزارات مثل أحد إلى آخره؟ والجواب يا أخي: أولا، شد الرحل من بلدك إلى المدينة هو لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، ومنها قال: ومسجدي هذا، والصلاة فيه بألف صلاة. أنت لما شددت الرحل للمسجد المطلوب أن تصلي في المسجد هذا ما تستطيع من الصلوات، ثم أنت لما جئت هنا يعني يسن لك أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الصلاة والسلام تبلغه حيث كنت، ولكن تذهب وتسلم على رسول عليه الصلاة والسلام. أما البقيع وأحد وبقية المساجد الأخرى فليس فيها شيء. إن أردت أن تذهب إلى أحد وتصلي إلى قباء وتصلي فيه فهذا طيب وتنال الأجر للرسول عليه الصلاة والسلام، أخبر على أنه من تطهر في بيته وجاء إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. إن ذهبت فتتحصل على هذا الأجر، وإن لم تذهب ما تحصل شيء. أما بقية المقابر الأخرى ما يحتاج، ما هو شرط أن تزورها، والزيارة هي للتذكر وللدعاء لهم، لأن الرسول قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فسألوه: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن أهل المقبرة يستفيدون منك الدعاء، لأنهم إخوانك المسلمين وقد ماتوا، والله يقول في التوجيه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأنت تدعو لهم ثم تستفيد بأنك تتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا، يعني تتذكر الموت. قال: فإنها تذكركم الآخرة. الإنسان ينسى الآخرة في غمرة الدنيا هذه، لكن إذا ذهب للمقبرة سواء في بلاده أو هنا فسيعرف أنه سيموت، فيتذكر الموت فيعمل لما بعد الموت، يعني يعمل الأعمال الطيبة. هذا هو المطلوب من الزيارة المشروعة هنا وفي بلادنا، يعني المقابر تجوز زيارتها في بلادنا، لكن ما هي الزيارة المشروعة؟ أن تأتي وتدعو لهم وتسلم عليهم مثل ما سمعنا هذه الزيارة المشروعة، ما تروح وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا لا يجوز. لا يجوز لك أن تطلب ذلك لا من ولي ولا من نبي ولا من أي واحد، يعني من الموتى ما يجوز، الله عز وجل نهانا عن ذلك، إنك لا تسمع الموتى، وقال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا سائل يسأله متنبه للكلام جزاه الله خير، يقول: طواف الإفاضة للمتمتع هل يجوز تأخيره إلى اليوم الثالث أو الثاني أو الثالث؟ والجواب: نعم يجوز تأخيره، ولو أخره إلى آخر يوم وطاف كفاه عن طواف الوداع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في قضية الطواف، يعني قضية الخروج من مكة: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني طواف الوداع، حتى أنت إذا جيت إلى مكة ما تطوف طواف الوداع وتجلس في مكة، لا تطوف إلا وأنت ماشي، فإذا طفت وخرجت مباشرة هذا هو المطلوب منك. أما أنك تطوف وتبقى وتذهب للسوق وتعمل أعمال أخرى فيكون آخر عهدك بالسوق وليس آخر عهدك بالبيت. فينبغي للمسلم أن يكون آخر عمل يعمله الطواف بالبيت ثم ينصرف. لو أخر طواف الإفاضة وجاء وطاف ومشى فهذا الطواف يكفيه عن طواف الوداع، لأنه جعل آخر عهده بالبيت، طواف واحد يكفيه. لكن نحن نحث الحجاج لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فإذا تأخر لا قدر الله ربما يمرض يصيب عذر من الأعذار فلا يتمكن من طواف الإفاضة، وها معنى ذلك أنه يعني ترك ركن أركان الحج، فهو إذا بادر به يكون أحسن، وإذا أخره هذا جائز لا شيء فيه. يقول ذكرت في الترتيب بين الحلق والهدي لا حرج، فما معنى قوله هذا الذي أقول أنه كان متنبه، فما معنى قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله؟ أولا الهدي محله هو منى، ولكن يعني أيام الهدي ثلاثة، يعني يجوز لك تنحر يوم العيد واليوم الثاني واليوم الثالث. معنى ذلك أنه لا يجوز لك أن تحلق قبل أن تأتي لهذا المكان، قبل أن يصل الهدي محله. الهدي محله هو يوم العيد، فإذا وصل الهدي محله أفرض أنت يا أخي السائل ما معك هدي أصلا، وإنما اشتريت سند وغيرك يذبح لك، ما تدري متى سيذبح لك، هل معناه تبحث حتى أنه يأتي هذا يذبح لك في نفس اليوم ولا بعد ذلك اليوم؟ سمعت يا أخي؟ فكونه يبلغ الهدي محله معناه اليوم الذي هو يجوز فيه النحر، فالنحر يوم العيد والأيام التي بعده، وليس معناه أنك لا تحلق رأسك حتى يبلغ المهدي محله أنك ما تحلق رأسك حتى تذبح، وإنما عندما تأتي وترمي جمرة العقبة بعد ذلك تحلق ولو لم تذبح، وإنما الذبح يكون بعد ذلك. ما حكم أن أخذ صور من باب الذكرى والترغيب للإخوة؟ يقول ما حكم من أخذ صور من المسجد النبوي من باب الذكرى والترغيب للإخوة الذين لم يأتوا إلى المسجد النبوي ولم يأتوا بحج ولا عمرة في حياتهم؟ يعني المسجد لك أن تصوره كله من أوله لآخره، يعني تصور المسجد وتصور الكعبة وتعمل ما تشاء، النهي عن التصور عن صورتك أنت تتصور وأنت محرم، لأن هذا قد يدخل في باب الرياء، لأنك لو تصورت وأنت محرم ووقفت يعني أمام المسجد ولا أمام الكعبة ولا في عرفات وجئت بهذه الصور وعملت لها براويز جميلة وعلقتها في المجلس والناس يأتون يسلمون عليك كأنك تقول لهم انظروا ماذا عملت، فهذا قد يدخل في النية يخدش فيها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، والرياء هو الذي يحبط العمل الذي يقع فيه، فيخشى على الإنسان أنه إذا عمل مثل هذا أن يدخل عليه الشيطان من هذا الباب فيصير يريد أن يشعر الناس بأني عملت وأني عملت. أما كونك تصور المسجد وتصور الكعبة حتى يشوفوها هذا لا شيء فيه. يقول أفتى علماء السعودية الموقرين بأن الصلاة في أي جامع في مكة بمائة ألف، والحديث واضح وصريح بأن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف. الفتوى يا أخي جزاك الله خير، الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والإسراء لم يكن به من المسجد وإنما أسري به من داره، فالعلماء تكلموا عن الحكم أنه للحرم كله، فهذا كله يسمى حرم. لكن الإنسان يطمئن ويرتاح إذا صلى عند الكعبة، أما كونك تقول أن الحديث صريح، هو صريح بأن الصلاة يعني في الحرم وهذا حرم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.